السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. هذا هو العلم، هذا هو حقيقة العلم. كل من لم يصل إلى هذا العلم فهو جاهل، هو جاهل. قولا واحدا، مهما كان عنده من علوم الدنيا، لأنه لا يوجد هناك كتاب على الأرض يعطيك القواعد المنهجية الصحيحة لمعنى الحياة ومعنى الإنسان ومعنى الكون إلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ما يوجد هناك كتاب يعطيك معيارا مرجعيا لضبط سلوكك، أفعالك، أقوالك، ردة فعلك إلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلمك ما معنى الدنيا، ما معنى الآخرة، من هو الإنسان، من هو الله، من أنت، ما حقيقتك، ما هو مبتدئك، لماذا جئت إلى هذه الدنيا، طب وما النهاية؟ كل هذا العلم في كتاب الله. هذا الاضطراب الذي ننظر إليه يحيطنا من كل مكان، اضطراب في الشخصيات، اضطراب في الفكر، في الأخلاق، في المعاملات، بسبب الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم ماذا؟ غافلون، لهون. فحصل اضطراب. واعلمي أنه كلما ابتعدنا عن القرآن والسنة يصدأ القلب، يقسو، النفس تضعف، تهبط بها دواعي الشهوات ومشاغل الدنيا إلى الأرض، إلى هذا المكان الوحل، فتتلطخ. فلن يصلح نفسك ولن يلين قلبك إلا أن تخرجي بروحك إلى الفضاء، إلى أعلى، إلى السماء، وما يرتقي فيها إلى العلو إلا القرآن، كتاب الله، يشرح صدرك، يرتقي بك إلى أعلى العليين، يصلح نفسك، يلين قلبك، يهذب أخلاقك، يربطك بخالقك، يربطك بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة، يبعدك عن الدنيا ولوثاتها. فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشهوات والشبهات، شفاء للأبدان من الأسقام، هو شفاء معنويا وشفاء ماديا. حقيقة هذا القرآن عجيب، ما خالط قلبا إلا نوره، ولا أتى على حزن إلا أذهبه، ولا هم إلا بدده، ولا داء إلا رفعه، ولا كسرا إلا جبره، ولا صعبا إلا هونه، ولا وقتا إلا باركه. هذا هو القرآن، هو أمان الخائفين، هو طوق النجاة في بحار الشهوات المظلمة، هو سفينة نوح في عوالم الفتنة القاتلة، هو الحبيب والصاحب والساحب نحو كل فضيلة، هو الممحاة الستر الزوال لكل عيب أو رذيلة، مستراح العابدين بلسم أفئدة المتعبين. الحمد لله الذي جعل لنا ملاذا لأرواحنا، كلما أثقلتها الهموم ارتقى بها إلى السماء، ذكرها بموطنها، آنسها في وحدتها. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل حجة لنا لا علينا. الآن مع تفسير سورة الشعراء، وهذا هو اللقاء العاشر، هذا هو اللقاء العاشر في تفسير سورة الشعراء، وسنأتي بالمعنى الإجمالي للقاء التاسع، سنأتي بالمعنى الإجمالي من الدرر السنية موسوعة التفسير من الآية 60 بعد المئة إلى الآية 75 بعد المئة. يحكي الله تعالى لنا جانبا من قصة لوط عليه السلام مع قومه، من قوله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. فيقول: كذبت قوم لوط بجميع رسل الله بتكذيبهم نبيهم لوط. وهذا كررنا، من يكذب نبي فقد كذب كل الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء واحدة، كلهم دعوا إلى التوحيد وإلى أنه لا معبود بحق إلا الله، وخلع الشرك والكفر وفعل الأوامر وترك المحرمات. فكذبت قوم لوط بجميع رسل الله بتكذيبهم نبيهم لوطا حين قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون الله؟ إني لكم رسول من الله أمين على وحيه، فاتقوا سخط الله وعقابه وأطيعوني، وما أطلب منكم على نصحي لكم جزاء ولا ثواب، وما ثوابي إلا على الله رب العالمين. ثم يذكر الله تعالى أن نبيه لوطا عليه السلام نهى قومه عن أبرز الرذائل المتفشية فيهم، وأنه قال لهم: أتواقعون الذكور من الناس ولم يسبقكم إلى فعل ذلك أحد من الخلق، وتتركون ما خلقه لكم ربكم من نسائكم، بل أنتم قوم مجاوزون الحد في معصية الله. فقال قوم لوط لهم متوعدين: لئن لم تنتهي يا لوط عن إنكارك علينا إتيان الذكور لتكونن من المطرودين من قريتنا. قال لوط لهم: إني لما تعملونه من الفاحشة من القالين المبغضين التاركين. ثم دعا ربه عز وجل قائلا: ربي نجني وأهلي من العذاب الذي تنزله على قومي. فأجاب الله تعالى دعاءه، قال سبحانه: فنجيناه وأهله كلهم إلا زوجته العجوز أهلكناها مع قومها الباقين في العذاب. ثم أهلكنا قوم لوط وأنزلنا عليهم حجارة من السماء، فبئس مطر القوم الذين أنذرهم نبيهم. وقلنا لكم أن قوم لوط اجتمع عليهم أكثر من عذاب، فلما قلبوا الفطرة قلب الله عليهم الدنيا، وقلب الأرض عليها سافلها، ولما أتوا بفاحشة فظيعة كان لهم الرجم بالحجارة، ولما تكلموا بالفاحشة أخذتهم الصيحة التي أسكتتهم من أولهم إلى آخرهم. إن في إهلاك قوم لوط لدلالة واضحة على صدق رسوله، وعبرة لمن يعتبر، وما كان أكثر قوم لوط مؤمنين. وإن ربك يا محمد لهو العزيز المنتقم من أعدائه الرحيم بعباده، فلا يعاجلهم بعذابه. الآن مستعينين بالله متوكلين على الله، نكمل تفسير الآيات من الآية 76 بعد المئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب ماذا؟ ما معنى الأيكة؟ أصحاب الشجر الملتف، كذبوا بجميع رسل الله. فأصحاب الأيكة. قال ابن كثير: أصحاب الأيكة هم من؟ أصحاب الأيكة هؤلاء هم أهل مدين على الصحيح. فإذا ابن كثير يقول لنا شعيب عليه السلام، نحن نعلم أنه نبي ارتبط اسمه بأهل مدين، ويأتي في الآيات أيضا لأصحاب الأيكة. فابن كثير يرى أنهم واحد، فيقول أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم. وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة. إذن ماذا كان قصة هؤلاء القوم؟ يعبدون شجرة من دون الله، نسبوا إلى عبادة الأيكة اللي معناها الشجر الملتف، وقيل شجر ملتف كالغيضة، كانوا يعبدونها. ويقول ابن كثير: والصحيح أنهم أمة واحدة. الصحيح أنهم أمة واحدة، يقصد أصحاب الأيكة وأهل مدين. وصفوا في كل شيء، وصفوا في كل مقام بشيء. ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان. الآن يعني هم الآن أنكر عليهم الشرك، أنكر عليهم عبادة هذه الشجرة، وفي نفس الموقف والمقام سيأتيك أيضا الأمر لهم بوفاء المكيال والميزان. لأن من قال أن أصحاب مدين هم ليسوا أصحاب الأيكة، قالوا لا، أهل مدين أتى الأمر لهم بوفاء الكيل، طب هنا أيضا أتى أمرهم بوفاء المكيال والميزان. فيقول ابن كثير: كما في قصة مدين سواء بسواء. فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. المسألة هنا خلاف. هناك من قال مثل ابن عاشور، ماذا قال؟ الأظهر أن أهل الأيكة قبيلة غير مدين. والذي يشهد لذلك ويرجح أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصف شعيبا بأنه أخوهم، ولما ذكرها لأصحاب الأيكة لم يصف شعيبا بأنه أخوهم، إذ لم يكن شعيب نسيبا ولا صهرا لأصحاب الأيكة. وهذا إيماء دقيق إلى هذه النقطة. إذن لن نقف عند هذه المسألة. لماذا؟ ما الذي يهمك الآن؟ يعني سواء أنت علمتي أنه كما قال ابن كثير أنه أصحاب الأيكة هم نفسهم أهل مدين، لكن لكل مقام مقال. أنهم الآن لما تكلم أنهم الآن يتكلم عن ماذا؟ عن الأيكة اللي هي الشجرة، الشجر الملتف، وهذا الذي كانوا يعبدوه، شجرة كبيرة ملتفة يعبدونها. فخاطبهم الآن ينكر عليهم هذا الشرك، فهو يقول وصفوا في كل مقام بشيء. يعني خاطبهم مرة في الوفاء بالمكيال، ومرة خاطبهم، فهو يقول كما أتى في قصة مدين سواء بسواء. لكن لماذا نحن الآن نخوض في قضية إنهم فعلا هم نفس الأمة ولا غير؟ ليس هذا المهم. ما المهم؟ طب هو الآن هو أخوهم لأنه هو من أهل مدين على الصحيح، لكن من قال أنه ليس من أهل الأيكة، ليس منهم، قال الآن قال أصحاب الأيكة، ما قال أخوهم شعيب، لماذا؟ فيقول ابن عاشور: لأنه ليس أخوهم. إذن هو أرسل الله سبحانه وتعالى أن يدعو أصحاب الأيكة، يعني هو مع أهل مدين، لكن بعث الله ينكر على هؤلاء الشرك والكفر. وهناك من قال لا، هي سواء بسواء. طيب أنا سأسأل سؤال: ما الذي يزيد إيمانك؟ يعني الآن كونك علمت أنهم أمة واحدة ولا أمتين، كونك أنك أنت علمت أنه هو أخوهم، يعني من نسبهم وينتسب إليهم، سواء علمت هذا ولا ما علمت، إيش اللي يزيد إيمانك حبيبتي؟ يعني دائما في ناس سبحان الله ينصرفوا عن المطلوب ويجلسوا يألفوا كتب في قضية. طيب إيش الشجرة اللي أكل منها آدم؟ طب هي الجنة كانت في السماء ولا كانت في الأرض؟ يعني طب السؤال الآن، إحنا إيش المطلوب منا لما نقرأ عن الأقوام؟ نبحث عن ماذا؟ نبحث عن الشيء اللي أشقاهم، يعني نعتبر ما الذي سبب لهم الشقاء؟ ما الفعل التي فعلوها وسببت لهم الهلاك؟ لماذا عذب الله قوم لوط؟ لماذا أهلكهم؟ ما الجريمة الذي فعلوها؟ مثلا قوم ثمود. ما الجريمة اللي فعلوها؟ أصحاب الأيكة. هكذا يا حبيباتي، إحنا لا نريد أن نكون مثل اللي يأخذهم الموضوع وينسوا ما السر، ما الغرض، ما المطلوب، ما الجوهر، ما الرسالة، ما العبرة. العبرة والعظة اللي يجب أن نتعلمها ونعتبر فيها ولا نكررها هي الأخطاء والجرائم اللي وقعوا فيها. ننظر للأولياء والأتقياء، ننظر ما الذي نجاهم، ننظر للأشقياء ما الذي أهلكهم. واضح؟ فلا نريد أن نكون مثل اللي تسأل تسأل تسأل. لاحظي في بعض الأحيان الكلام يكون جدا عميق، أنت بتتكلمي في موضوع مؤثر، ثم أخت تسأل سؤال يخرجك عن كل الجو الإيماني. إيش اللي حصل؟ الشيطان ما يتركنا. هو الشيطان لو يتركك يتركك في 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 الصلاة، هو لو يتركك الآن ترتاح في صلاتك ما يكون في سهو، لكن الشيطان ما يتركك. قال الصحابة بيخرجوا على عدد الحجاج، شفتي وفود الحج، تخرج من الشياطين على عدد وفود الحجاج معهم يشتالوهم ويوقعوهم في الجدال، لأن الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فما يتركونه. فيأتيك الشيطان الآن يجعلك تنسي كل الموضوع المهم، الجوهر، ما المطلوب منك إنك تتعلمي، ويأخذ بعقلك وقلبك إلى أمر لن يفيدك أصلا. يعني لو علمتي ولا ما علمتي لا زاد في إيمانك ولا نقص إيمانك. فلذلك دائما قبل ما تتساءلي ولا تسترسلي، اسألي إذا كان هذا الشيء يزيد إيمانك لك الحق إنك تزيدي في العلم، إذا كان الشيء لا يزيد الإيمان ولا يؤثر عليك ولا ينقص إيمانك خلاص ما نحتاجه. لذلك القرآن في أمور ما استرسل فيها، تجدي إنه في أمور كثير أخفاها لأنها ما يهمك إنك تعلميها. يعني هل القرآن ذكر لنا وين الكهف موجود؟ أصحاب الكهف وين موجودين؟ يعني القرآن ركز على هذا الموضوع؟ لا، ركز الموضوع على أمور. طب إيش الشجرة اللي أكل منها آدم؟ ذكر التفصيل فيها؟ لا، معناه ركزي الآن على المهم، ركزي على الشيء اللي فيه نجاتك، ركزي على الشيء اللي سينجيك من النار. احذري غضب الله، لا للتطفيف، لا للفاحشة، لا للكذب. هذا المطلوب، إنك تعلمي ما هي المحرمات، ما هي المكروهات، ما هي الواجبات، ما هي المستحبات، ما المطلوب، ما الأمر فأأتيه، ما النهي فأبتعد عنه. لذلك ستسمعي المهم الآن يتكرر، صح؟ ستسمعي في شيء مهم يتكرر عليك، يتكرر عليك في كل قصة من القصص، يتكرر عليك ألا تتقون، ألا تتقون. معناه يعني الآن مش مهم إني أنا أركز. طب هم كانوا أهل مدين، هم نفسهم أصحاب الأيكة ولا هذه أمة وهذه أمة؟ ما ركز القرآن على هذا الموضوع ولا أظهره. هو الآن سيكرر عليك موضوع معين، يقال لك انتبهي هنا، ما تكرر تقرر. إذ قال لهم أخوهم، لا، قلنا هنا لم يأتي أخوهم، فلهذا قالوا ماذا؟ قالوا لأنه ما قال أخوهم، إذن الأيكة غير عن مدين، لأنه عند أهل مدين قال أخوهم، فقال ابن كثير لا، لكل مقام مقال. الآن هو سيتكلم عن الشجرة اللي كانوا يعبدوها، لذلك هو ذكر الشجرة وذكر الجريمة الكبرى اللي كانوا يعملوها وهي الشرك بالله وعبادة ما دون الله. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ ما المطلوب؟ ما الذي كرر القرآن؟ الأمر بالتقوى. حين قال لهم شعيب ألا تتقون الله وتحذرون عقابه، ماذا قلنا عن التقوى؟ أن تجعلي بينك وبين غضب الله وعقابه وغضبه وقاية بفعل الأمر وترك النهي، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا المهم، هذا المهم. والمهم إني أنا أمشي على الأرض كأنه في أمامي شوك. أنت لما تكوني ماشية في أرض، لما سئل أبو هريرة عن التقوى قال تخيل إنك بتسير في أرض فيها شوك، كيف بتسير؟ نشمر كل ما رأينا شوك نبتعد عنه. الخطايا والذنوب المذكورة في القصص مثل الشوك، الجرائم التي ارتكبوها هذه الأقوام هي عبارة عن شوك يسقط الإنسان، يؤلم الإنسان في الدنيا والآخرة. فتخيلي إنه الخطايا والذنوب، جميع الذنوب اللي الله يبغضها مثل الشوك، كل ما رأيتي منها شوكة ابتعدي عنها. عمرك شفتي شوك رحتي وطأتيه بقدمك؟ يعني أنت أمامك شوك، إيش بتعملي؟ بتبتعدي عنه ولا بتضعي كل قدمك عليه؟ لا، أنت بتبتعدي عنه، لأنه إذا وضعتي قدمك عليه ولا إيدك يؤلمك، يجرحك، يؤذيكي. طب ما الذنوب مثل الشوك، الذنوب والخطايا وكل ما حرم الله من الأقوال والأعمال والعقائد مثل الشوك، سيؤلمك ويؤذيك ويوجعك. لذلك تكرر الأمر بالتقوى، هذا هي الحبكة، هذا هو هذه هي الجوهر، هذه هي الغاية. ألا تتقون، ألا تتقون، ألا تتقون. إذن قال ابن عاشور في قوله إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وذلك على اعتبار أن مدين هم أصحاب الأيكة. وقيل لم يقل أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيب لأنه كان منهم، وذلك على اعتبار أن مدين غير أصحاب الأيكة. وقلت لكم الكلام في هذا وأعدت لكم الآن حتى نعلم إنه ما نريد أن نركز على، نعم معلومة سأمر عليها، لكن لن أقف ولن تستوقفني ولن أجلس أترك الجوهر ثم أنظر. طيب لا، أمثال لا، أنا الآن أريد أن أتقي الله، أريد أن أخاف الله، أنا لا أريد أن أعذب، أنا ما أريد أن يمسني أذى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنا أريد أن أجعل بيني وبين عذاب الله ومقته وغضبه في الدنيا والآخرة وقاية. أحذر، كيف؟ ما الوسيلة؟ كيف الوقاية؟ ما هو الذي سيسترني ويحجبني عن العذاب في الدنيا والآخرة؟ الوقاية، أقي نفسي، أولادي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بفعل، يلا ببساطة، فعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. كل ما سينهى الله عنه من الذنوب يجب أنك تبتعدي عليك شوكة ستسقط الإنسان أو تؤلمه أو تؤذيه. إذن ما قال لهم شعيب الآن؟ إذ قال لهم أخوهم، لا، هذه في سور ثانية، هنا انتبهي في هذه السورة، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. نعم، إني لكم رسول من الله، أمين على وحيه الذي بعثني به إليكم، فأبلغكم ما أرسلت به إليكم بلا زيادة ولا نقص، ليس باتباع الهوى ولا اللي يأتيك يبلغك حسب اللي يعجبه، حسب الهوى والدنيا والشيطان والنفس والناس والعادات، لا، ما يجوز. يعني هذه الطريقة الآن الناس بتؤمر بالشيء اللي يوافق هواها ومجتمعها وعاداتها وتقاليدها، هذه الأمانة حبيباتي؟ الأمانة إني أظهر من الدين ما يناسبني ويناسب وضعي الاجتماعي والاقتصادي وظروف أهلي، هذه الأمانة في التبليغ. الآن أنا مسلم، دعوتي للناس الشيء اللي أنا بعمله، إذا وافقني الزمان المكان الظروف، هذه ما في أمانة أصلا. فكل ما أتى شيء هو بيعمله، هو بيعمله. فالناس الآن لو قال هذا حرام سيقولوا إنه كيف تفعل شيء هو حرام، فيبدأ إيش، ماذا يفعل؟ يبدأ يعطي أدلة وبراهين على إنه عمله عادي، إنه عمله مش حرام. يعني لكي يوافق هذا العمل هواه والدنيا والشيطان والناس، يبدأ يجعل الحرام حلال بتضليل الناس عن العلم، بذكر أدلة ضعيفة، بذكر قول شاذ، فتاوي ضالة مضلة. هذه خيانة للأمانة، هذه خيانة للأمانة. إني لكم رسول أمين، الأمين الذي يبلغ الرسالة بلا زيادة ولا نقص. حتى لو إنه الآن، حتى الآن لو إنه أتى شيء ويعلم إنه اللي يفعله لا يرضي الله، يقول أنا أخطأت، أنا مذنب، أنا عاصي، أستغفر الله، أعلم أن الله لا يرضى. يعني هذا الاعتراف هو بداية الهداية، اعتراف الإنسان بالذنب، اعترافه إنه هذا ليس شرع الله، هي بداية أن الله يأخذ بيده إلى البر والتقوى. لكن الاستكبار على الحق، الجدال بغير وجه حق، علو الصوت بالباطل، هذا الذي يكون مستكبر، هذا الذي يحال بينه وبين الهداية. إذا فعلت فعل تعلمي إنه لا يرضي الله، قولي هذا حرام، هذا لا يجوز، أسأل الله أن يهديني، أسأل الله أن يغفر لي تقصيري، أنا لا أنصح أحد إنه يفعل هذا الفعل، أسأل الله أن يعيني على ترك الباطل. هكذا ففي كلامك هذا بداية الخير إليك والتوفيق. أما إني أبدأ أأتي بالأدلة الضالة المضلة اللي تجعل كأني أقرر أن هذا الفعل الباطل حق لأجل إني أنا أبيض وجهي أمام الناس، هذا الذي سيصرف الله ويحول بينه وبين الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، لأنهم خائنين للأمانة، ما أدوا الأمانة كما أمر الله. لذلك الأمانة أن نؤدي الأمانة بلا زيادة ولا نقص. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة أولو العرفان، فاتقوا الله وأطيعون، في الآية 79 بعد 100، فاتقوا الله وأطيعون. رأيت ما المهم؟ أليس هذه الآيات تتكرر علينا في هذه السورة؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يرشدنا ويهدينا إلى الغاية من هذه الآيات، إلى الغاية من هذه القصص. كأن يقال لك أن الزبدة والغاية اتقوا الله يا خلق الله، يا عباد الله اتقوا الله، فتتكرر علينا هذه الكلمة، فاتقوا الله وأطيعون. الله الآن يخاطب الفصحاء من العرب، هم من أول مرة قيل لهم فاتقوا الله وأطيعون، هم يعلموا ما المعنى، ألا تتقون، هم يعلمون ما المعنى. لكن ما تكرر تقرر، حتى يقال لك أن رأس العلم خشية الله، رأس العلم الخشية، ليست بكثرة الدراية ولا الرواية، هي بتقوى الله. لو أن أمامك واحد ما يحفظ الكتب، أمي، لكنه حافظ الأمر والنهي، حافظ للحلال وحافظ للحرام، وإنت تفوقيه بدرجات علمية عالية، تتكلم اللغات وعندك شهادات، لكن إنت لا بتعرف الحلال ولا الحرام. من عند الله أفضل؟ من عند الله أعلم؟ من عند الله أتقى؟ من الذي يحب الله؟ سيحب الله هذا الأمي الذي لا يحمل الشهادات لكنه يحمل أعظم علم، يحمل أعظم علم، علم الحلال والحرام، علم هذا يحب الله وهذا لا يحب الله. فهناك من الناس من تجديه عنده فصاحة وبيان ويتكلم باللغات، لكنه لا يعلم ما أوجب الله عليه، لا يفرق بين الحلال والحرام، يأتي ما ناسب هوى والدنيا والشيطان. هذا جاهل، أجهل الجاهلين. رأس العلم الخشية. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا سخط الله وعقابي وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. هذا هو المطلوب حتى في عباداتنا، كل عباداتك، صلاة، صيام، حج، عمرة، زكاة. طب ما المطلوب من العبادات؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. فالمطلوب من جميع العبادات سواء كانت قلبية أو سواء كانت بالجوارح أن تتحقق منها الغاية وهي تقوى الله. إني أخاف من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علمك أصبحت قريبة من طاعة الله بعيدة عن معصيته. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إذن هنا نكرر أيضا آية، وما أطلب منكم على نصحي لكم أي ثواب وجزاء، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وما أرجو ثوابي إلا من الله الخالق الرزاق الرازق المالك المدبر لجميع العالمين دون خلقه. فقال البيضاوي خاطب كل رسول به قومه، كل رسول قال لقومه إني ما أريد منكم أجر، إزاحة للتهمة تم، حيصا للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع. سبحان الله يا حبيباتي، كل اللي يكون عنده مطامع دنيوية يحال بين كلامه وقلوب الناس. كل ما كان غرضك دنيوي كلامك ما يصل إلى قلوب الناس، يصل إلى أسماعهم لكن لن يكون لك هذا التأثير ولا التغيير ولا كثرة الأجر ولا الأتباع، لأن هذا الكلام في الآيات تتكرر إنك يعني ما يجب أن يكون في قلبك أي مطمع دنيوي. هذا كلام الله، هذا البلاغ عن الله، هذه رسالة عظيمة. ما ينفع أن تكون تجارة تريدي منها أرباح دنيوية وأطماع، لا سمعة ولا تسميع ولا مال ولا جاه ولا أي شيء. وقال القرطبي إنما كان كجواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة، لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة. لن يتحقق الإخلاص إذا كان في طمع دنيوي، ولا يمكن، لا يمكن أن يتحقق الإخلاص إن كان هناك طمع في الدنيا وفي مالها وجاهها والصيت والسمعة. فالدعوة واحدة، والإخلاص في العبادة، والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. وقال صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجر على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. كلام مهم يجب أن يسمعه كل من أصبح هذا العلم، سواء كلام الله، كتاب الله، تعليم الحلال والحرام، تعليم الناس. يعني سبحان الله، يعني مؤلم أنه يصبح هو عبارة عن تجارة. فقال الشيخ الإمام الشنقيطي يجب أن نكون أتباع الرسل، أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. طب اسمعي بقية الكلام، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت مال، من البيت المال، من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم، لا من قبيل الأجرة. اللي بياخده من الدولة هو من قبيل الإعانة وليس من قبيل الأجرة. والأولى، جميل هذا الكلام، والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله تعالى. هذا الكلام يسطر بالذهب. والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله. هناك حديث، وطبعا سأذكر لكم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. فقال العلماء إنه في أحاديث تذكر إنه جواز أخذ الأجرة، وقالوا إنه هذا خاص بأبي بن كعب، وأن أبي كان قد كأنه أخذ العهد على نفسه أن يعلم هذا العلم لله. فلما أخذ القوس النبي أمره أنه يعني أنه قال له: أخذت قوسا من نار فرددتها. لكن كما قال الإمام الشنقيطي: والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. لذلك ممكن أنك تأخذ الهدية، يعني معلم القرآن ومعلمة القرآن ما تشترط على الناس، لا تضع للساعة كذا، يعني صراحة ما يليق حبيبات. كلام الله يعني أعلى أجره وأرقى من إني أنا أجعل في للساعة أجرة. إذا جلس الطفل عندي 20 دقيقة كذا، وإذا جلس، طيب لماذا لا نقول الآن اللي تحبيه أنت عن طيب نفس، فتجمعي بين الخيرين، تكون هدية وبنفس الوقت يكون في إخلاص لله، وفعلا يكون الإنسان راضي. كما قال الشيخ ابن عثيمين: ما يصيب الإنسان حزن إذا قل المبلغ أو كثر، لا، يكون راضي فعلا. وهذه الآية كم مرة تكررت علينا، كم مرة تكررت من الرسل إلى الأنبياء، من الأنبياء إلى الأقوام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. معناه ابتعدوا عن التجارة في قضية تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام، ومن استطاع أن يكون على منهج الرسل يخلص نيته، تكون خالصة عبادته لله، يبتغي الأجر من الكريم. وأنا متأكدة أن الله يعطي أكثر مما يعطي الناس، وأن الله يبعث لنا أرزاقا، سواء صحة أو بركة أو حماية للأولاد، يغنينا بفضله عمن سوى عن كثير من الأجور المادية. ماذا قال شعيب لأصحاب الأيكة في الآية 81 بعد 100؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. قال شعيب لقومه: أتموا للناس حقهم كاملا عند الكيل، ولا تكونوا من المخسرين، ولا تكونوا ممن ينقص الناس حقوقهم. وقال البقاعي: من المخسرين الذين يخسرون بنقص الكيل أو غيره من أنواع النقص، من كل ما يوجب الغبن، فتكونون مشهورين بذلك بمن يفعله. والذي قال هذه الآية قال هذا دليل إنه أصحاب الأيكة ومدين واحد، لأنه انظروا ذكر الشجرة الأيكة اللي كانوا يعبدوها، ثم أكر الأمر في نفس الآيات بنفس الأمر الذي أتى لمدين: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في الآية 82 بعد 100 قال لهم: وزنوا للناس، إذا وزنتم لهم بالميزان العادل الذي لا ميل ولا انحراف فيه، لا ميل ولا انحراف، قسط عدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني القضية مش في الوزن وعدم الانحراف فقط في الأشياء المادية، بل بالمعنوية أيضا. يعني التطفيف حرام، التطفيف حرام سواء كان معنويا أو ماديا. لا ميل ولا انحراف، لما بتنقلي موضوع، لما بتتكلمي عن أحد انتبهي لهذا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعقل إنه يجعل نار جهنم وويل وادي في جهنم لليزيد في بعض الوزن الطعام والشراب، اللي ممكن صاحب اللي أمامه ما يعلم إنه زاد ولا نقص. بعدين يجي على اللي بيتكلم عن الناس وأعراض الناس، كم من البيوت، كم من البيوت هدمت بسبب الكلام الذي ما كان صحيحا، كان في تطفيف، ما كان في عدل، كان في ميل وانحراف، كان في طلاق لأنه كان في كلام زيادة ونقصان في قضية نقل الحقائق، كان في تطفيف في نقل الصورة. الله سبحانه وتعالى توعد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. إذا كان الويل للي يضع ميزان ويزيد في قضية، يعني إذا كان لنفسه بزيد ويريد أن يستوفي حقه، إذا كان اللي أمامي أنا أريد أني أبخس وآكل حقه، إذا كان لو كان بعض الحبوب في وادي في جهنم، لو بعض الطعام في وادي في جهنم ينتظر هذا الذي يغش، ما بالك باللي بيكون فيه سمعة ناس أو حقوق أو شهادات، أو سيكون بناء عليه حكم على إنسان. كم من النفس هذه البشرية أحرقها كلام الناس أو دمرها الحكم اللي كان جائر، اللي كان ما فيه أبداً عدل، كان فيه ميل وانحراف. لذلك لا تعاملي الأمور المادية إنها هي عند الله أعظم من الأمور المعنوية، لا بل والله هذا الذي يدمر ناس، يدمر بيوت، نفسيات. في من البنات حياتها تحولت إلى ماذا؟ إلى قطعة من الجحيم بسبب كلام الناس عنها، مع أنهم كانوا كذابين مطففين، طلعت مع كذا، عملت، مع أنها ما كانت، هم لا شافوا ولا سمعوا، هم بس نقلت لهم صورة خطأ وبدأوا يتناقلوها حتى وصلت الصورة إلى صورة بشعة. فلا ميل ولا انحراف في الكلام، لابد إنك، الله قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا ميل ولا انحراف. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، سواء كان يخصني أو بعيد عني، أنت تقول الحق وتقيم العدل سواء كان ماديا أو معنويا. لابد أنه يكون كلامك لا في زيادة ولا نقصان، ما في تطفيف. إذا كان الكلام عني وعن أولادي، أنا أريد الناس يكونوا دقيقين لأنه يمسني ويمس أولادي، لأني أنا بتكلم عن طب ولو بمس غيرك، جيرانك، أهلك، لا معلش معلش، لو حتى الصورة ما كانت واضحة، الكلام مش دقيق، أنا ممكن أنقل وأتساهل نقل الكلام والأخبار بدون ما أتثبت. طيب الله سبحانه وتعالى الآن طالما أنه ذكر أمرين فلابد من التفريق في المعنى. لذلك يقول ابن عثيمين الفرق بين الوزن والكيل أن ما قدر بالحجم هو كيل، لأن المكيال تضع فيه الشيء فيكون حجمه هكذا، وما يقدر بالثقل فيكون وزنا. فالله يقول اعدلي في كل شيء، في كل شيء يكون عندك عدل ويكون عندك قسط ويكون عندك ما يوجد لا ميل ولا انحراف ولا لف ولا دوران. فقال سبحانه في الآية 83 بعد 100 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم إن كان ماديا أو معنويا، إن كان ماديا أو معنويا. بخس الناس يقول ابن عاشور غبن منافعها، ذمها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها بغبن. والبخس النقص والذم، ومن بخس ومن بخس الأشياء أن يقولوا للذين يعرض سلعة سليمة للبيع إن سلعتك رديئة، ليصرف عنها الراغبين فيشتريها برخص. وهذا الذي أيضا نتكلم في السلعة والطعن فيها والتقليل من قيمتها حتى يأخذها بأقل الأثمان، الله ينهى عنه، هذا حرام. فهذا الكلام يكون في بعض الأحيان من الرجال والنساء في تبخيص قيمة الأشياء حتى يقلل من قيمتها، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا غبن، هذا ظلم. الله نهى عن أن الإنسان يظلم، إنه ما يذكر الحقائق في الأشياء. وكذلك الناس، لا تنقص الناس شيء من حقوقهم، من سمعتهم. ما يعني إذا كان الواحد خطئ في جانب إنه نسقطه في كل الجوانب. ممكن إنسان يخطئ أمامك، لو أنت تعلمي ما معنى هذه الآية، لو هذه الآية تصل إلى قلبك، إذن أنا سأتكلم فقط في الجانب اللي فيه خطأ، وسأنصف اللي أمامي في بقية الجوانب. مثلا النساء إيش بيعملوا؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه أكثر النار من النساء؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يكفرن العشير، فتبخس حقه، تنكر اللي عمله. طب هو أخطأ في جانب، هي ما أوفت الكيل. الآن أنا أريد أن أبعدكم عن قضية، لأنه الآن تقولي لا ال ال الآن الوزن هذا كله أصبح عندنا الآن مضبوط، حتى السلعة مكتوب حقها، ففيش مجال لهذا الكلام، صح؟ طيب سأنقلك إلى صورة ثانية، إنه في عندنا يا أخوات الحبيبات أكل حقوق، إضاعة حقوق، فما نأتي ننكر كل اللي يفعله لأنه أخطأ في جانب. طيب أذكري الجانب هذا لكن لا تنكري، أذكري في الولد خصلة لكن لا تنكري، الزوج فعلت الزوجة خطأ، أذكر خطأها لكن لا تبخسها حقها، لا تأكل حقها، لا تنقصها، لا نأكل الحقوق، لا نتعدى. وأتى بعد ذلك الأمر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تسعوا في الأرض بمعصية الله وتكثروا الفساد. ومتى سيقع الفساد؟ متى يقع الفساد؟ كل ما ابتعدنا عن القرآن والسنة، كل ما ابتعدنا عن تطبيق شرع الله، اعلمي أن هناك أصبح فساد في الأرض. كيف الله أقام القسط والعدل في الأرض؟ سؤال، كيف أصبحت الأرض الآن؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض تقوم على القسط والعدل بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحكم بشرع الله، ستضبط الأشياء، لا انحراف، لا ميل، لا زيغ، لا ظلم، سيكون هناك في حقوق وفي واجبات وفي ضبط الأمور. متى يقع الفساد؟ لما يصبح الإنسان يحكم بالهوى والنفس والعادات والتقاليد، لما يبتعد عن شرع الله. الله يأمرك ولا تسعي في الأرض بمعصية الله وتكثر الفساد، كيف يكثر الفساد؟ لما نبتعد عن شريعة الله وعن تطبيق أحكام الله، هنا يقع الفساد. فقال ابن عثيمين، دليل على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية السابقة واللاحقة، جميع الأنبياء نادوا بالعدل والقسط وعدم الظلم وعدم أكل الناس حقوقها وعدم التطفيف ولا نقص الناس سواء معنويا أو ماديا. وقال الشوكاني، والعفو في الأرض يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس، فيدخل فيه، فيدخل ما في السياق من نقص المكيال والميزان. إذن كل إضرار يلحق في الناس يأتي يشمل هذا الفساد في الأرض، سواء كان إضرارا معنويا أو ماديا، سواء كان إضرار معنويا بالكلام عن الناس أو بالشهادة الباطلة أو أيا كان، أو كان ماديا في أكل الحقوق وأخذ أموال الناس بالباطل أو التعدي على ما عند الناس من أموال وممتلكات. وقال ابن عاشور، سلك شعيب عليه السلام في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج، وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال، التدرج. فابتدأ بنهيهم عن نوع من الفساد الفاشي فيهم وهو التطفيف، ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع هو أكل أموال الناس، ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في الأرض كله. لذلك يجب أن يكون حكمة وتدرج في دعوة الناس، اللطف، استخدام العبارات الجميلة، الهدوء، عدم استخدام العنف والكلام القبيح. حتى اللي أمامي ينشرح صدره حتى يتقبل كلامي، ودائما أقول للناس هذا قال الله وقال الرسول، حتى يعلموا أنه مش كلامك الشخصي، والكلام يكون فيه إيش؟ ماذا؟ حلم ولين وعطف وحنان. هذا الكلام اللي يؤثر حبيباتي، اللي يعلم اللي أمامي أني موجوع لأجله، أني أنا خائف عليه، كلامك سيصل سريعاً، سيكون مؤثر، سيتقبل اللي أمامك لما يشعر بحنيتك وعطفك وحبك وشفقتك. لكن العلو والاستعلاء والكلام، يعني حافظين كم عبارة، تمام؟ طب ما كل يا أخواتي الحبيبات، كثير من الناس عندهم علم لكن الناس ما تتقبل منهم، لأنه في جفاء، في قسوة، في اختيار عبارات قاسية. حتى لو ابنك، حتى لو ابنك، زوجك، أختك، أيا كان، جارتك، أيا كان المدعو، أكثر الناس اللي بيحبوك، صديقك، إذا ما كان عندك فقه في الدعوة، طريقة إيصال المعلومة، الكلام الجميل اللي يحف الكلام، الخوف، لن يصل الكلام. وهذا الذي نراه بين السطور، دعوة الأنبياء فيها رقي. شوفوا، انظروا التدرج، انظروا الكلام، انظروا اختيار العبارات، فتعلمي أن هذه دعوة الأنبياء. ماذا يقول لهم في الآية 84 بعد 100؟ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قال ابن حيان لما تقدم أمره عليه السلام إياهم بتقوى الله، أمرهم ثانيا بتقوى من أوجدهم وأوجد من قبلهم، تنبيها على أن من أوجدهم قادر على أن يعذبهم ويهلكهم، كما أتى بمن قبلكم ثم أخذهم، أتى بكم ويأخذكم، هو قادر، هو قاهر. أنت ما كنت شيء ثم أتى بك، ومن قبلك هكذا كانوا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، واتقوا الذي خلقكم وخلق الخلق الأولين من قبلكم. قال الشيخ السعدي في الآية هنا ما معنى والجبلة الأولين؟ الخليقة الأولين، كمن فرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشارك له فأفردوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم فقابله بالشكر. إذن ماذا نقول هنا؟ هذه الآية، سأسألكم سؤال، هل هنا الآية كلام عبارة عن توحيد ربوبية ولا ألوهية ولا الاثنين؟ يلا، وين توحيد الربوبية ووين توحيد الألوهية؟ يلا وين؟ احنا عندنا أقسام التوحيد، توحيد ربوبية، ألوهية، وأسماء وصفات. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من الخلق والملك والتدبير، الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. إذن الخلق، نعم خلاص، طالما خلقكم إذن توحيد ربوبية من غير شك، واضح؟ خلقكم، رزقكم، إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وملك، يعني شيء ما يفعله إلا الله، توحيد الربوبية، أفعال لا يقدر عليها إلا الله. فإذا إحنا الآن نتكلم عن توحيد الربوبية. طب واتقوا، التقوى هنا توحيد ألوهية، إفراد الله بأفعال العباد، العبد هو الذي يتقي الله، تمام. إذا هنا هو استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله بإفراده بتوحيد الألوهية، كما أنه خلقكم بدون مشارك، إذن أفردوه بالعبادة والتوحيد، استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله بإفراده بالعبودية. فلا لعبادة الشجرة يا أصحاب الأيكة ولا اتخاذ أندادا من دون الله، هو خلقكم والجبلة الأولين، الخلق الذي قبلكم، فما كان له مشارك لا في خلقكم ولا في من قبلكم، كما أنه هو الذي تفرد وانفرد بالخلق فله الحق بإفراده بالعبادة والتوحيد، فلا معبود بحق إلا الله، كما أنعم عليكم بالإيجاد والإعداد والإمداد قابلوه بالشكر بأن تفردوه بأقوالكم وأفعالكم وعباداتكم، فاتقوه، أفردوه بالعبادة، هاي أفعال العباد، هذا توحيد الألوهية. إفراد الله بإيش؟ بماذا؟ بأفعال العباد من صلاة وزكاة ودعاء واستغاثة. قال ابن عثيمين: ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي خلقهم، وخلق الخلق الأول أيضا إشارة إلى أنكم ستزولون كما زال من قبلكم، فأنتم مخلوقون من العدم وتعودون إلى العدم، فلا تستكبروا ولا تتجبروا ولا تتكبروا، أنتم ضعفاء. الذين من قبلكم أين هم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أين هم؟ حبيباتي، أين من كان قبلنا؟ أين هذه الأقوام اللي ذكرت في سورة الشعراء؟ هم عدم الآن، صح؟ الآن الله خلقنا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبعد هذا أوجد وأعد وأمد حتى نشكره، حتى نعبده، حتى نستغيث به، نفرد بأعمالنا، إفراد الله بتوحيد الألوهية، إفراد بأعمالك، استغاثتك، رجائك، محبتك، استعانتك. لا تعبد الدنيا وتتكالب الناس على الدنيا، تعس عبد الدينار والدرهم والخميلة والخميصة. ما خلقنا الله لنعبد الدنيا، ما خلقنا الله حتى نركع لرجالها ونسائها، ما خلقنا الله حتى نبني البنيان ونجلس نحرث. نعم، هذه الأسباب حتى نبقى على الأرض في عمار، حتى نعمر الأرض، لكن لم يخلقنا لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون. فتذكير الأنبياء للأقوام أن هناك غاية من وجودكم على الأرض. طب الآن هو الآن استدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الله بإفراده بتوحيد الألوهية، فلا تعبدوا الشجرة التي كنتم تجلسوا لها، كما أنه انفرد بخلقكم أفردوه بالعبادة والتوحيد، لا معبود بحق إلا الله. ماذا قابلوا النبي؟ قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا قوم شعيب له إنما أنت من المسحورين، من المسحرين، أي الذين بولغ في سحرهم مرة بعد مرة، فلا عقل لك، إنما تهذي بما لا معنى له. يعني عندنا شيء مشابه، نفس الكلمة، لا ليس نفس الكلمة. ماذا يقولوا؟ متعصبين، متشددين، يعني الحياة أصبحت معهم صعبة جدا، كل شيء حرام حرام، تشعري أنه عقله يعني متحجر، صح؟ استغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. يعني ليتكلم بالدين ويقول هذا حلال وهذا حرام، هذا متعصب، هذا متشدد. يا خواتي الحبيبات، يعني حتى لو ما قلنا ساحر ولا مجنون، طب ما الكلام نفسه، إحنا منرد قاعدين دعوة الناس بكلام ما يليق، ما يليق لنسمع لكلام الله. قال الله، قال الرسول، هذا حلال هذا حرام، دعوة الأنبياء والرسل، أمانة في تبليغ رسالة. لا تتهموا الناس، لا تتهموا الناس بالتعصب والتشدد قبل إنك تتأكدي لعل هذا الأمر لله. كيف إنك تتهمي هذا الذي يدعوك إلى الله ويقول لك هذا حرام ثم تنعتي إنك أنت كذا وكذا؟ طب ولو كان هذا من عند الله، ولو كان هذا من عند الله. قال ابن عاشور: مبالغة، فهي تفيد أنه إيش؟ معدود في زمرة هؤلاء المسحورين، بولغ في سحرهم. قالوا إنما أنت من ماذا؟ من المسحرين الذين بولغ في سحرهم. قالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولو رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. أنت مسحور، أنت تقول كلام يعني ليس ككلامنا. ماذا قالوا لي في الآية التي بعدها؟ قالوا له في الآية 86 بعد 100: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. ما أنت إلا آدم مثلنا، فكيف خصك الله بالرسالة من بيننا حتى نتبعك؟ وإن نظنك لمن الكاذبين، يعني كيف هذا الكلام؟ الأقوام للرسل: ساحر، مجنون، كذاب، نفس الكلام، نفس الكلام. اللي ما يعجبنا كلامه، اللي ما يعجبنا الحكم، بده يغيرنا ويغير تقاليدنا وأحكامنا والعيش اللي عايشينها، كذاب، كذا، ما يعلم. فالكلام واحد بصور متعددة. ونحن نظنك يا شعيب لمن الكاذبين في زعمك أنك رسول من عند الله، فقال ابن عاشور، هنا أطلق الظن، هم بيشكوا ولا على يقين؟ لا، هم على يقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هم بيشكوا؟ لا، هم عندهم يقين في ملاقات الله. فهم هنا كأنهم يقول وإن ظنك، كأنهم يقول نحن على يقين أنك لمن الكاذبين. فقال الشيخ السعدي: كيف يتكلموا معي النبي وهم يعلموا أنه نبي وأنه كلامه ليس بكلام بشر هذا الكلام؟ فقال الشيخ السعدي: هذا جراء منهم وظلم وقول زور، قد انطووا على خلافه، فإنه ما من رسول من الرسل واجه قومه ودعاهم وجادلهم وجادله إلا وقد أظهر الله على يده من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته. وشعيب له من الآيات ومن المعجزات اللي أجراها الله لكن ما ذكرت لنا، خصوصا أن شعيبا كما قال الشيخ السعدي الذي يسمى خطيب الأنبياء، شعيب يسمى، وأنتم تعلموا أن البلاغة والفصاحة معجزة، وهذه اللي كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله القرآن، فكان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعة قومه ومجادلته بالتي هي أحسن، فإن قومه قد تيقنوا صدقه وأن ما جاء به حق، ولكن إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم، هم اللي كذابين، هم يعلموا أنه كلامه مش كلام أي أحد عادي، هو خطيب وفقيه، يسمى خطيب الأنبياء لفقهه وعلمه وحسن كلامه وحسن ردوده، لكن ما يريد الحق، واللي ما يريد الحق سيتهرب منه بأي شيء. طب أنت المصيبة وين؟ المصيبة لما واحد يطلب العذاب بلسانه، المصيبة لما واحد يسأل الله العذاب، مش إنه يسأل الله الهداية أو يا ربي ألهمني رشدي وقني شر نفسي. طب لما تشكي في شيء اسجد لله، ارفعي إيديك للسماء وقولي يا رب اهديني، يا رب إلهمني رشدي، يا رب قيني شر نفسي، اسألي الله إنك يجعل لك فرقانة. لكن إنك تسألي العذاب، إنه يدعي الإنسان على نفسه بالهلاك، هذه مصيبة. في الآية 87 بعد 100: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأنزل علينا قطعا من السماء تهلكنا إن كنت صادقا في أنك رسول من عند الله. والله أعطاهم ما سألوا بلسانهم، الله سيعطيهم ما سألوا. لذلك البلاء موكل بالمنطق، إياك إنك تسألي شيء من لون من ألوان المرض ولا العذاب ولا البلاء لك ولا لغيرك. تتكلمي، اسألي الله العفو والعافية والسلامة. لما سألوا الله العذاب سيعطيهم الهلاك كما سألوه، هم ماذا قالوا؟ قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم كما قال الرازي وقوعه، فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه. طيب، وفي بعض الناس لما بتدعي على نفسها بتكون زعلانة، مثلا تتجادل مع أولادها بتقول مثلا كلمة هي يمكن ما تقصد يا خواتي، فتقول الآن يصيبني كذا. الآن يعني أنا جلست مع أخت تقول لي كل شيء أنا ذكرته أصابني، كل شيء أنا قلته أصابني، يعني قلت لأولادي أنتوا رح تمرضوني ويصيبني كذا أصابها، قالت لأولادها رح يصيبني سرطان من كثر ما بزعل أصابها، قالت رح تصيبني جلطة أصابها. سبحانه تحدثني بنفسها فتعلمنا، يعني توعظنا، تقول يعني اتقوا الله في ألسنكم، ما تقولوا إلا خيرا على أنفسكم. لذلك لا تسأل الله إلا العفو والعافية، لا تقولي لأولادك سيصيبكم كذا، لا تدعي على أولادك، لا تدعي على مالك، مهما بلغ فيك الغضب اتق الله في لسانك، إلي يسأل الله شيء لعل إن الله يعطيه ولو كان بلاء. هم سألوا الآن البلاء، الله سيعطيهم ما سألوا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ماذا رد عليهم لما سألوا إن الله ينزل عليهم قطع من السماء تهلكهم؟ هم قالوا فأسقط علينا كسفا قطعة من السماء تهلكنا، يلا سيعطيهم ما سألوا. قال ربي أعلم بما تعملون. في الآية 88 بعد 100: قال ابن حيان أنه لما طلبوا منه ما طلبوا أحال علم ذلك إلى الله، وأنه هو العالم بأعمالكم وبما تستوجبون عليها من العقاب، هو يعاقبكم بما يشاء، مش أنا اللي أسأل. هذا من أدب الأنبياء مع الله، أنك أنت العليم، أنت تعلم ما لهم هؤلاء. قال البقاعي: وأيضا لما كان عذاب العاصي يتوقف على العلم المحيط بأعماله والقدرة على نكاله، استأنف تعالى الحكاية عنهم في تنبيهه لهم على ذلك. ماذا رد عليهم شعيب؟ قال: ربي أعلم بما تعملون. قال شعيب لقومه: ربي أعلم بما تعملونه من الشرك والمعاصي ونقص الكيل والميزان، هو مجازيكم بأعمالكم ومعذبكم بها إن شاء، وما علي إلا تبليغكم، كما قال سبحانه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. يلا الآن سيأتي ما طلبوا في الآية 89 بعد 100: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذب قوم شعيب نبيهم فأهلكهم الله بعذاب أضلهم، فهلكوا من تحته كما سألوا، فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال ابن القيم: أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثة اللفظ: الرجفة، الظلة، الصيحة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الظلة: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. الثالثة: الصيحة: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. إذن جمع لهم بين ثلاثة: الرجفة بدأت بهم فخرجوا إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرها، ورفعت لهم الظلة كالظلة شيء يظلهم، فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس، فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إن عذاب يوم الظلة الذي أصاب قوم شعيب كان عذاب يوم عظيم الأهوال، كان عذاب عظيم الأهوال، عذاب لا يحتمله أحد، لكن هم سألوه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله يعافينا وذرارينا، أن يصرف عنا وعنكم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أن يصرف عنا الوباء والمرض والعلل والفتن، اسألوا الله العفو والعافية. كما سألوا أعطاهم، كما سألوا أعطاهم، أعطاهم شيء عظيم لا يحتملوه. لما هم تجبروا وتكبروا، ماذا قال الله في الآية 90 بعد 100؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال البقاعي: لما كان التوالي الأخبار بإهلاك هذه القرون، إبادة من ذكر من تلك الأمم من الرعب ما لا يبلغ وصفه ولا يمكن لغيره سبحانه شرحه، قال تعالى مشيرا إليه تحذيرا من مثله، تحذيرا لنا: اعتبروا يا أولي الألباب، أنتوا سمعتوا عن العذاب، سمعتوا في القصص ما لحق بالأقوام، اتقوا الله، لكم آية يا أهل الإيمان، احذروا كل ما ذكر من العذاب للأقوام بسبب أفعالهم ومعاصيهم وشركهم، شرك كفر معاصي، يأتي بالعذاب بألوانه. إن في ذلك لآية، إن في إهلاك قوم شعيب لدلالة واضحة على صدق رسوله، عبرة وعظة لمن ينقص في الكيل والوزن، لمن يطفف سواء معنويا ولا ماديا. وما كان أكثرهم مؤمنين، ولم يكن أكثر شعيب قوم شعيب مؤمنين كما ذكر في الأقوام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. كوني مع القلة، لا تغتر بكثرة الهالكين، وكوني مع قلة السالكين على صدقهم. وقال سبحانه في الآية 91 بعد 100: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك يا محمد لهو العزيز القاهر الغالب المنتقم من أعدائه، العزة وأسماء الجلال تأتي مع الأعداء مع العاصين، والرحمة تأتي مع العباد المؤمنين اللينين الهينين اللي يسعوا إلى رضا الله الرحيم بعباده، فلا يعاجلهم بعذابه. لا تعتقدي أنك لو أخطأت وأردت الحق، لا تعتقدي أن الله يعاجلك، الله ما يعاجل، الله يحلم، الله يستر، الله يسدل عليك ستره حتى تتوبي، لكن ابدي من نفسك حب للتوبة، اقلعي توبي، الله يعاملك بالرحمة. أما اللي يجاهروا ويستمروا، هؤلاء الله يعاملهم باسمه العزيز، لكن الذي يستغفر ويتوب ويندم ويسأل الله العافية لا يعاجلهم بالعذاب. ومن رحمته الرحيم أنه يرسل رسلا ينزل معهم ما يبين به ما يرضيه وما يسخطه. الله بيّن لنا الآن ما يرضيه، صح؟ بيّن لك ما يسخطه، اقتربي مما يرضيه، ابتعدي عما يسخطه، فلا يهلك قوما إلا بعد إعذارهم. ومن رحمته أنه ينجي أتبع رسله. قال البقاعي، كرر سبحانه الختام بهذا الكلام في هذه السورة 8 مرات، فلعل من أسراره الإشارة إلى سبق الرحمة للغضب. نعم، 8 مرات الله يكرر عليك إنه رحمته سبقت عذابه، رحمته سبقت غضبه، لكن أنت الآن سارعي، اتبعي الرسل، افعل الأمر، اترك النهي. ألا تتقون، ألا تتقون، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة، نقلع عن الذنوب، نستغفر، أي شيء تعلمي أنه قال الله، لا تجادلي، لا تستكبري، قولي يا رب اهديني. بعدين عندك تكرار، تكرار في الآيات، صح؟ أكثر من آية تكررت علينا، لأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس، لأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور، فإنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا من ترديد ما يراد تحفظه منها، وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان. ما تكرر تقرر، لا تقولي سمعت، لا تقولي لا يا أخواتي، عيدي عيدي كرري، الله يكرر علينا هذا حتى يتقرر، حتى يصبح له مكانة في قلوبنا، حتى يتحرك القلب، يرسخ في الفهم، يصبح ثابتا أبعد عن النسيان. فكل ما تكرر عليك هذه المعلومات أصبحت أقرب ما تكون لطاعة الله وأبعد ما تكون عن معصيته. ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق، قلوب غلف عن تدبره، فكوثرت بالوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير، لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا أو يصقل عقلا طال عهده بالصقل أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدع. كلما تكرر علينا يوم من الأيام، لعل يلين قلب اللي أمامك، لا تقولي قلت لابني وما سمع، لا يا أخواتي، كرري ما تكرر تقرر، عيدي كلامك على أبنائك وبناتك وإخوانك، لعل لحظة يأتي في عنده في قلبه خضوع، حتى لو قابلوك بالاستكبار والإنكار، يوم من الأيام لو كنت صادقة في دعوتك وهو صادق في طلب الحق سيلين، سيسمع. ما تذكري حالك كيف كنت قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنت في زمن من الأزمان ما كنت ترضي تسمعي، وأتى يوم من الأيام ولان قلبك وسمعتي، لكن أياك أن تبتعدي عن كلام الله، كوني قريبة، كوني قريبة. وكرر ما كرر في أوائل هذه القصص تنبيها على أن طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف فيها، هي الدعاء والدعوة إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواه، وأنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشتركون في الدعوة، الدعوة إلى التوحيد والعبادة ورفض ما غير معبود من دون الله، الدعوة إلى الطاعة، البعد عن المعصية، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما جاءت به الرسل قبله، وتلك عادة الأنبياء. وأيضا التكرار، جاءت الألفاظ في دعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء واحدة بعينها، إذ كان الإيمان المدعو إليه معنى واحدا بعينه. وقال أبو السعود، وقصة شعيب آخر القصص السبع، إن 7 قصص الآن درسناها في سورة الشعراء، قصة شعيب آخر القصص السبع التي أوحيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة على سبيل الاختصار. لماذا أتت هذه القصص؟ تسلية له عليه الصلاة والسلام، تهديدا للمكذبين به، ولصرفه صلى الله عليه وسلم عن الحرص على إسلام قومه وقطع رجاءه عنه، ودفع تحسر على فواته وتحقيقا لمضمون ما مر في مطلع السورة الكريمة أن الله أخبرنا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا. فإيانا والتكذيب، إيانا والاعتراض، إيانا وإيانا، لأن هذا يأتي بالوبال. فإن كل واحد من هذه القصص ذكر مستقلا متجدد النزول، قد أتاهم من جهته تعالى بموجب رحمته الواسعة، وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد قصة. هل اعتبروا؟ هل قريش اتعظت من القصص السبعة؟ هل آمنوا بالرسول مباشرة؟ هل تدبروها؟ هل اعتبروا ما فيها من دواعي الإيمان والزواجر عن الكفر والطغيان؟ هل تأملوا شأن الآيات الناطقة بتلك القصص؟ مع علمهم بأنه صلى الله عليه وسلم ما سمع شيء من أحد أصلاً، هم يعلموا أنه ما أتى من قبل نفسه، لكن مع ذلك استمروا على ما كانوا من الكفر والضلال كأنهم ما سمعوا شيئاً. وهذا حال العصاة اللي يستكبروا كأنه ما سمع الدعوة ولا القصة، ويعيد المعصية كأنه هو ليس من أمة محمد، كأنه القصص ليست لأمة محمد، ويكرر معاصي الأقوام. والآن كما قال العلماء اجتمعت في أمة محمد معاصي الأقوام، فالله سبحانه وتعالى يقول لك كفروا بها ما آمنوا، فضلا عن أنهم ما تدبروا ولا اعتبروا ما فيها من دواعي الإيمان ولا زواجر عن الكفر والعصيان، ما اعتبروا ولا تأملوا ولا أعطوا نفسهم فرصة. لذلك حذرا يا أمة محمد، حذرا أن تمر عليكم الآيات ثم لا تتأملوا ولا تتدبروا ما مر عليكم من دواعي الإيمان والزواجر عن الكفر والطغيان. انتبهوا، اتقوا الله، لا تستمروا على ما أنتم فيه من الحال، عودوا إلى الله، عودوا إلى الطريق المستقيم. قصة شعيب، هذه القصة السابعة يا حبيباتي، مع قومه من أهل مدين. قصة شعيب مع قومه أهل مدين، واللي هم أصحاب الأيكة كما قال ابن كثير على الصحيح، هم قبيلة عرب كانوا يسكنوا أرض معان من أطراف الشام، وهذا الموقع في دولة الأردن حاليا معروف معان. وهذه الأرض كان أهلها مؤمنين صالحين، فتغير بهم الحال، برت بهم السنون، طال بهم الأمد، حتى ظهر الفساد في أهلها، وانتشر الشرك في جبلها وسهلها، وأظلمت القلوب واسودت النفوس، وتدنس الناس بدنس المعاصي، وارتموا في أوحال الذنوب والشهوات. فلما جل الخطب كبر وعظم الشر وفدح الأمر وعظم الفعل، أرسل الله إليهم شعيب عليه السلام وآزره بالمعجزات وأيده بالبينات، وإن لم نكن لا نعلم ما هي، لكن الله لم يبعث رسولا إلا أيده بالمعجزات وأيده بالبينات، لكنه هو سيد الخطباء للأنبياء، أوتي من الفصاحة والعلم، فدعاهم أول ما دعاهم إلى تصفية العقيدة، وهذا فقه التوحيد. تبدأي أولا في تحقيق التوحيد. وحدة الآن عندها مشكلة، معلقة خرزة زرقاء وضعت في يدها إسوارة تعتقد إنها بتنفع وبتضر، وما بتصلي. أول دعوتك لإيش رح تكون؟ إيش أول دعوتك للصلاة؟ خطأ. أنا أكلمها عن الحجاب؟ مش متحجبة، خطأ. أول شيء نتكلم عن التوحيد. واحدة تعتقد إنه هذه الخرزة الزرقاء تأتي لها بالخير وتدفع عنها الشر، تعتقد إنه هي الآن هذه الإسوارة في إيدها تجيب الطاقة الإيجابية وتبعد السلبية. أولاً تصفية العقيدة، تحقيق التوحيد لله، أعلمها أنه لا معبود بحق إلا الله، الله الذي يعطي يمنع، الله هو الذي يعطيك، الله هو النافع والضار سبحانه، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعطيك كل مرادك. فأحقق التوحيد وعلمها أنه لا معبود بحق إلا الله، هذه هي أول ما دعاهم إليه شعيب، إعلان العبودية لله وحده لا شريك له. ثم حذرهم من الذنوب اللي تواطؤوا وتعودوا عليها. بعد ذلك، بعد ما أنهى عن الشرك سواء كان أصغرا أو أكبر، أبدأ الآن أعلم الناس العبادات، وأولها مثلا إحنا أمة محمد الصلاة، ما فرض الله عليهم من الصيام، الفروض، ما نتكلم عن النوافل. أحذر من الذنوب الواضحة الجلية، فحذرهم من الذنوب اللي تواطؤوا عليها وصارت من عاداتهم وطباعهم. انظر الكلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة، اتعودوا على الذنوب حتى صارت من عاداتهم وطبائعهم، ونهاهم عن المعاصي التي درجوا عليها، ألفتها نفوسهم، ارتضتها قلوبهم حتى أصبحت جزءا من حياتهم وشيئا من كيانهم، بل أصبح إنكارها هو المنكر، وهي ذنوب مؤذنة بفسادهم، معلنة باستحقاقهم أن يدمرهم الله عز وجل. لكن كثر المساس يفقد الإحساس، لما نتعود على المعاصي تصبح جزء من الحياة. اللي ينكر المنكر يطلعوا عليه الناس، أنت بتنكر إيش؟ أنت مالك؟ أنت واضح؟ لما تصبح المعصية عادة، لما تصبح طبيعة، يصبح إنكار المنكر هو المنكر. فلذلك ننتبه من قضية الإلف للمعصية. قضية إلف المعصية من أكبر الطوام اللي طمت وعمت. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، حدثهم عن وجود المولى، انطلق في مسيرة الدعوية والقيام بواجب الإصلاح في يسر وترفق ولين وتلطف بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة كما ذكرنا. داعية معناه يلا أعطوني شروط الداعية: لين، هين، لطيف، كلمة طيبة، موعظة حسنة، ابنك، زوجك، أخوك، جارتك، غريب، قريب. بدون هذا علمك لا ينفع، أصبح علمك داء على الناس وأصبحت تصدي عن سبيل الله، وصاروا الناس يقولوا هذا اللي يعلم هيك. واضح؟ إحنا ما نريد أن نصل إلى هذه الكلمة. داعية، عندك كلمة جميلة لابنك، لبنتك، جارتك، يلا لطف، لين، كلمة طيبة، موعظة حسنة، كما قال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعد ذلك قوم شعيب كما قلنا على الذي رجحه ابن كثير هم أصحاب الأيكة، كانوا يعبدون الأيكة غيضة تنبت الشجر. هذه الآية تتجلى أعظم المنكرات اللي وقع فيها قوم شعيب، صارت هي الغالبة. ما هي المنكرات؟ ما أعظم منكر أتوا قوم شعيب؟ يلا أريد منكم أعظم معصية يعصاها الله في الأرض. لا أبل الكيل يا حبيباتي، لا، نعم الشرك. الشرك ما في بعده معصية، أعظم الظلمات وأكبر الجرائم على الإطلاق كان الشرك بالله، عبادة غير الله. لذلك ماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أنتم بتعبدوا مع الله غيره، هذا ما يجوز، هذا شرك. لذلك أول الآية تأتيك بالدعوة إلى التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، وخلق وترك ما يعبد من دون الله. ثانيا عدم إيفاء الكيل والميزان في البيع والشراء، الغش فيما بينهم مع ما جاءهم من البينات والمواعظ والنصح. كانوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، طب وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقص الميزان، وهذا من الذنوب العظيمة، من الذنوب العظيمة. بدك حقك كامل، بدك حقوقك كاملة، وانت اللي جالسة تظلم الناس وتاكل حقوق العباد. الله توعد من فعل ذلك وتوعد أصحابها بالويل والهلاك والتي هي واقعة إلى يومنا. إذا الحق لي أريد كامل، وإذا لا غيري معليه، لو أخفينا، لو بخسنا، لو ظلمنا. إذن ثالثا بخس الناس أشياءهم، البخس النقص. انظروا إلى روعة كلمة أشياء، أشياء تشمل ماديا، معنويا، صغيرا، كبيرا. فليس شرطا أن يكون البخس للحقوق ماديا فقط، بل تتنوع مظاهر بخس الناس أشياءهم، هضم حقوقهم، سواء في الأمور المادية أو المعنوية. حتى والله لو كلمة، والله لو كلمة ما صدقت فيها، والله لو كلمة ما صدقت فيها وتكلمتيها في غيرك، وقفوهم إنهم مسؤولون، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بخس الناس قد يكون بالعيب بالسلعة، التزهيد فيها، تنقيص قيمتها، المخادعة لصاحبها، الاحتيال عليه، أكل أموال الناس بالباطل، تبخيس الناس حقهم، التقليل من قيمتهم. واضح؟ رابعاً، تعمد الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. الله أصلحها بالكتب وبالرسل، وهناك من يتعمد إفساد أهلها، إبعادهم عن دينهم، الفساد بالبعد عن الدين، جرهم إلى الرذيلة، دعوتهم إلى الخطيئة، وكانوا يتوعدون من يخالفهم من الناس بالعذاب، ويقصدون من يذهب إلى شعيب عليه السلام أو يستمع إليه ويتبع ويؤمن به بالوعيد. خامساً، القعود في وجه الدعوة إلى الله، الحرب على أنصارها وأتباعها. في ناس بس بتخذل الدعوة، بس بتمنع المساجد، بتمنع الدعاء، مثل أفعال قوم شعيب. واضح؟ اللي بيغلق الأفواه اللي بتتكلم عن الله، اللي بيصد عن سبيل الله، اللي بيجلس في وجه الدعوة إلى الله، اللي بيغلق الأماكن اللي فيها دعوة إلى الله، مثل أفعال شعيب. في ناس بتقعد في وجه الدعوة والحرب على أنصارها والحملة الجادة للصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله والسلوك بالناس والحياة الطريق الأعوج، البعد عن الطريق المستقيم. لما بنفتح للناس أماكن اللهو واللعب، وبنغلق أبواب المساجد والمكان اللي فيه قرآن. هذه قوم شعيب جمعوا أسوأ المعاصي وأخطر الآثام، واللي هو الشرك، أقبح الذنوب واللي هو الشرك بالله والصد عن سبيلي، وأسوأ الذنوب أكل حقوق العباد وبخس الناس أشياءهم. وقد سلك شعيب عليه السلام مع قومه كل السبل لدعوتهم والتأثير في نفوسهم بقلب، كما قلت لكم، بقلب مشفق عليهم، نصح مترفق بهم، ذكرهم بالله ومعجزاته الصادقة، بيّن لهم أنه واحد منهم، وأن هذا الداعية الرائد لا يكذب أهله، وابن عشيرته لا يخون عشيرته. ذكرهم بنعم الله، وأنهم كانوا قليل مستضعفين في الأرض، لا قوة لهم ولا قيمة ولا حول ولا طول. الله كثرهم وآزرهم ونصرهم، وذكرهم بمصارع الأمم السابقة قبلهم، حذرهم أن يصيبهم ما أصاب قبلهم، خاصة أن قوم شعيب كانوا قريبين من وين؟ إحنا قلنا أن قوم شعيب كانوا وين؟ في معان، في الأردن، صح؟ وقلنا قوم لوط وين كانوا؟ أيضا هناك، كما قيل عند البحر الميت. فإذا هم مطلعين على العذاب اللي لحق في قوم لوط. وقال لهم: يا قومي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. أنتم تعلموا ما أصاب قوم لوط. فهذه الأمم أهلكهم الله، يعني شوفي، ذكر لهم مين؟ قوم نوح، ذكر لهم قوم هود، ذكر لهم قوم صالح. إذن الآن شعيب يعلم ويحذر مما أصاب من الأقوام السابقة، وذكرهم بأقرب الأقوام لهم وهم قوم لوط. فهذه الأمم أهلكها الله بسبب كفرهم وشركهم وعدم إيمانهم بالله وعمل المعاصي العظيمة. وآخرهم والأقرب إلى قوم شعيب الذين كانوا قبلهم بوقت ليس بكثير، أهلكهم الله وكانوا قريبين من قوم شعيب في البحر الميت حاليا، والله أعلم، بين فلسطين والأردن. لذلك قلت لكم هم قريبين، هم في معان. ثم أمرهم بالاستغفار، بل بكثرة الاستغفار، لأن الاستغفار أمر عظيم، دعاهم إلى التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، بيّن لهم أن الله تعالى رحيم ودود، وسعت رحمة كل شيء. فلم تنفع فيهم الدعوة، ولم تثمر فيهم الموعظة الحسنة، ولم تجدي فيهم النصيحة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهذا رد المتكبرين المتغطرسين، يسير وراءهم الغوغائين. فوقفوا في وجه شعيب، استهزأوا بقوله، سخروا منه، تهكموا، قالوا: ما معنى دعوتك وعبادتك وصلاتك لن تكون مهيمنة على أعمالنا وسلوكياتنا؟ يعني زي اليوم تدعي ناس يقول لك: يعني أنت الآن بتصلي وبتصومي، يعني بدك يانا ما نعيش الحياة؟ يعني أنت سبتي كل المعاصي وجاي تحكي لنا أنه هذا حرام ولا هذا حرام؟ يعني أنت كل المعاصي يا أخواتي، ما يأتي الدين هكذا. واحد بيكلمك عن معصية عندك، الرد ما يكون إنه الدنيا كلها معاصي، خلاص الآن هو الله أرسل رسول لك أنت في معصية معينة، لعل الله أتى به من أقصى الأرض إليك، الله أرسل رحمة لك، ردك كيف يقول؟ رد يكون اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا هم قالوا إنه إحنا ما لنا في صلاتك ولا عبادتك، لن تكون مهيمنة على أعمالنا وسلوكياتنا، إحنا سنعامل الناس بما نشتهي، لن ندع ما تعودنا عليه، إحنا كيفنا، إحنا هيك تعودنا، إحنا رح نتعامل بما تعودنا عليه. ومن ذلك تكثير أموالهم بطرق غير مشروعة، غش الناس، أكل أموال الناس بالباطل، ربا، رشوة، غش، هذه الأمور الخبيثة في ذلك الزمن وفي كل زمان. ومع ذلك تحمل شعيب، تحمل الجفوة وصبر على الأذى وصبر على قومه ودعاهم بكل لطف، وما انتهى عن دعوتهم إلى الخير، ولم يكرههم على اتباعه، ولم يفعل ما ينهاهم عنه، ولا يريد منهم جزاء. وقال لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن أنا أعذكم وأريد لكم الخير، ما أريد لكم إلا الإصلاح، أنا ما أريد إني أتكبر عليكم ولا أكون أنا واحد منكم، هذا كلامه. فلما وعظهم وأحسن موعظتهم وجدلهم فأحسن جدالهم وأظهر لهم فساد اعتقادهم، بيّن لهم عاقبة ظلمهم، خوفهم من بأس الله وعذابه، أيدوا الله بالحجة البالغة والآيات الباينة والبرهان الساطع، لجئوا إلى المراوغة في القول، مدافعة الحجة بالشتم، والبينة بالسباب والتمرد على الموعظة بالمغالطة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هكذا ترد على النبي، هم يقولون لا سبيل لكلامك إلى قلوبنا، لن ينفذ إلى عقولنا، أنت مستضعف ذليل بيننا، ولما يمنعنا من إلحاق الأذى بك، وما يمنعنا إلحاق الأذى بك إلا مكان عشيرتك، حرمة قبيلتك. هلأ حرمة قبيلتي وعشيرتي عندكم أعظم من الله؟ قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ لم يقل عزمه، بل تحداهم ودعاهم إلى أن يبذلوا كل ما يستطيعوا لإيصال الشر إليه. استمر قومه في الكفر، تمادوا في الضلال والسخرية من شعيب وأتباعه، هددوا بالرجم، الرجم صعب، الطرد، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. خلاص انتهى الآن وقت اللين، انتهت الدعوة بكل السبل، انتهى المدة اللي الله أعطاها للعبد حتى يعتبر. تعلمي إنه في زمن للدعوة، الله سبحانه وتعالى في ذنوب يرسل الرسول، لكن اعلموا أنه أمد ليس للأبد، في مدة للدعوة. إذا الإنسان استنفذ رصيد الدعوة واستنفذ كل ما أرسل الله له من القول الحسن والموعظة الحسنة والرسول ووسائل الدعوة، صمم على المعصية، أصر، إيش بعد ذلك يحل؟ يحل العقوبة، خلاص. ثم حلت بهم العقوبة وجاءت النقمة، فابتلاهم بالحر الشديد فكانوا لا يروى ظمأهم، لا يروي ظمأهم ماء، تخيلوا الألم في ماء بس ما يروي الظمأ، فكان لا يروي ظمأهم ماء، ولا تمنعهم ظلال، ولا تقيهم المنازل، بيوتهم حر، كل مكان أصبح شديد الحرارة، ففروا هاربين من الحر، خرجوا مسرعين من الجحيم، خلى الله بيوتهم عبارة عن قطعة من العذاب من النار، ولم يعلموا أنهم إنما فروا إلى حتفهم وخرجوا إلى هلاكهم، خرجوا من البيوت اللي أصبحت مثل الجمرة، أصبحت مشتعلة نارا، فراحوا إلى الخارج على بالهم إنه إيش سيكون في براد، فقد تجلت لهم سحابة في السماء، ظنوا أنها واقية لهم من الشمس ومن الحر، دافعة للحر، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها ويستروحوا ويستبشروا بغيثها الهنيء المريء، حتى إذا تكامل العدد، تكامل عددهم، اجتمعوا كلهم، ربتهم بشرر وشهب، أمطرت عليهم بعذاب وسخط، أصبح مع الحر لما استظلوا بالظلة أصبح ينزل عليهم شرر ونار، جاءتهم صيحة من السماء، أحسوا الأرض تتزلزل تحت أقدامهم، اشتد خوفهم، عظم قلقهم، طاشت عقولهم، ذعرت نفوسهم، خارت أقدامهم، جاءتهم الصيحة، أخذتهم الرجفة، فعلى صياحهم، ضج بكاؤهم، ارتفع نحيبهم، فدمرت أجسادهم، وزهقت أرواحهم، وما ينفع الندم بعد فوات الأوان، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فلما رأى شعيب ما حل بقومه أعرض عنهم، وأثقل الحزن على ما أصابهم، وتذكر كفرهم وعنادهم واستهزائهم به وإساءتهم، ثم تولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ نعم نعم، هو فعل ما عليه مما كلف الله عز وجل، لكن بعد فوات الأمان وبعد فوات الأوان أتى العذاب، وما كان الآن في استدراك، وما كان في فرصة للرجوع. لذلك ما لما ننقل مثل هذه القصص، هي ليست للتسلية حبيباتي، هذه القصص ليست للتسلية، هذه القصص السبعة اللي قرأناها تقف تتأملي كيف أن الله جعل البيوت من شدة الحرارة عبارة عن جهنم والعياذ بالله، ما عاد في براد، ما ينفع مكيفات، ما ينفع كل الأسباب المادية، لي إذا الله أحل العذاب ما تأتي أسباب مادية أمامها، هربوا من البيوت، فروا، أتت الظلة اللي هم سألوها، مش يريدوا كسفا من السماء قطع، نعم، راحوا يحتموا بماذا؟ بشيء مثل الظلة، كأنه سحابة بدها تظلهم، ما علموا إنه هذا ستمطر عليهم شرار ونار. الله حول ما يكون للإنسان من السحب ظلا، ينزل بدل المطر، ينزل عليهم بدل المطر شرار ونار. إذن الله قادر، الله قادر، الله جعل الأرض الثابتة تتزلزل، الصيحة تكتم الأنفاس، فتعلمي أن الله على كل شيء قدير، تعلمي أنك يجب أن تسأل الله العفو والعافية والسلامة في كل نفس من أنفاسك، تسأل الله أن يبعدك عن الحرام، تسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلامة والمعافاة مما أصاب الأمم السبعة اللي سمعنا عن قصصهم، تسأل الله أنه يقربك من الحلال يبعدك من الحرام، تسأل الله أن يعينك على الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية، تسأل الله أن يحول بينك وبين المعاصي. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحول بيننا وبين الشبهات والشهوات، أن يبعد عنا المعاصي والذنوب، إحنا وأبنائنا وأزواجنا وكل من له حق علينا والمسلمين، يباعد بيننا وبين المعاصي والذنوب كما باعد بين المشرق والمغرب، لأنه لا يأتي بالبلاء إلا الذنوب، لا يأتي بالبلاء إلا الذنوب، تبقى الدنيا آمنة، يبقى الأمان أمان، والبراد براد، والجمال جمال، والطعام طعام، طالما أنت في طاعة الله. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لبدل الحال كما بدل على الأقوام، فنسأل الله أن يعيدنا من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية وجميع السخط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبريات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من ذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شاف مرضانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم من كان مهموما ففرج همه، اللهم من كان مهموما ففرج همه، من كان مديونا فاقض دينه، من كان مديونا فاقض دينه، اللهم من سألك الذرية فأعطيها، من سألتك الزوج فأعطيها، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم من سألتك حاجة هي فيها صلاح لها ورضا لك يا رب العالمين فيسرها وعجلها لها يا رب العالمين، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عافي مبتلانا، انصر مظلومنا، فرج همومنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، واعف عنهم، اكرم نزلهم، ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي كربتهم وفي غربتهم، أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من ثمار الجنة، اكسهم يا رب من ملابس الجنة، أسأل الله العلي العظيم اغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات الأموات منهم وأحياء، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.